أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الأقلية العظمى، الذي أتمنى أن يكون موجها وموضحا ومرشدا لكيفية التعامل مع أبنائنا وبناتنا. في الحلقات الماضية أفرغنا وأسهبنا وكلمنا كتير في قضية المربي، وزي أنه لازم يتحلى بسمات، وأن مش كل أب وكل أم يبقى مربي. مش معنى ان انا انجبت اصبحت مربي يبقى كل توجيهاتي سليمه وفي الاتجاه السليم. انا اللي اعرف مصلحه ابني وبس، وبالطريقه وبالاسلوب اللي انا يعني فهمها او مستوعبها او مدركها عن ابني. لا، اكتشفنا ان المربي له سمات وله صفات وليه ابعاد، وخلصنا وانتهينا لاخر نقطه، آخر نقطة المراجعة. المراجعة الذاتية لكل فرد فينا، لطباعه والأساليبه والطرقه في التعاملات مع نفسه ومع أولاده. وعملية الإصلاح الداخلي دي مطلوبة لينا كلنا، ومحاولة إن أنا أطور في نفسي مطلوبة عشان أعرف أتعامل مع الجيل الجديد اللي طالع بالمعطيات والمتغيرات الكتيرة اللي بقت موجودة دلوقتي حاليا. عشان كده قلنا لازم نراجع نفسنا، وما يجي الواحد يراجع نفسه لإما يبقى فيه خطوات، منها إن يكون مخلص جدا في مراجعته لنفسه، فيعرف عيوبه ويعرف المحاسن بتاعته، فيطور في المحاسن ويعدل في العيوب بتاعته. يعني غير مقبول ان انسان يطلق عليه مربي اصل بابا ما بنعرفش نتفاهم معاه، احنا بنتفاهم مع ماما اكتر. بابا ما بنعرفش نطلب منه فبنطلب من ماما اسهل، اصل بابا كل علاقتي بيه اوامر وقواعد، ولو عرف غلطة بيبقى رد فعله مبالغ فيه. ماما ممكن تتفهم وتتكلم، والعكس بالعكس. لكن الشائع أكتر مع الآباء، الأقل الأمهات. الأمهات بتبقوا أقرب نفسيا للأولاد، فممكن يستفسروا ويتكلموا ويتناقشوا. الأب اللي منوط بيه مرحلة من المراحل زي فترة المراهقة مثلا، والتفاهم مع الأولاد مثلا، والتدخل في شؤونهم ومعاهم في مشاكلهم مثلا، لازم يبقى فيه لغة حوار وتواصل. فأنا لو ما فيش قدر من التفاهم داخل المنزل، يبقى دوري كمربي هيبقى منقوص. ماليش دعوة بفكرة إنك واو في شغلك، ما حصلتش في شغلك، ممشي مصنع في مليون موظف، مؤسسة قد كده، بارع في شغلك، دي حاجة والمربي حاجة تانية. ومش معنى إنك بتفهم في شغلك يبقى معنى كده بتفهم في التربية، وده شائع جدا. أما تبقى أم قريبة من ابنها وعارفة الأسلوب الأمثل في التعاملات، إن ابني يجي بالتفاهم، الأب يقول لأ، هو محتاج إنه يترزع له كلمتين ويتقال له صوتين ويعلى الصوت، وهو أنا فاهم واستوعبي واعمل اللي بقولك عليه. ما خدش لحظة أو وقت إن يتهم نفسه إنه ممكن يكون أسلوبه مش مناسب، ان طريقته دي منفرة اكتر منها مقربة. ما افتكرش اما يكبر الولد ابنه هيحكي لمين، هيحكي اسراره لمين، مين هيأثر في شخصيته اكتر، اصدقائه ولا انت، مين هيحل معاه مشاكله. في مجتمع دلوقتي عامل زي طوفان نوح بيلتهم اولادنا، نهيك عن إدمان، والنسب بقت ضخمة وكبيرة. كل 4 أشخاص موجودين تحت سن 25 سنة، احنا بنتكلم في فرد جرب ازاي يشرب ويتعاطى وحياته قائمة عليها. كل 4، يعني 25% من المجمل كده. ده جي منين؟ جي من المجتمع فحسب، ولا التواصل مش مفقود، الرقابة مش واضحة، العلاقة مش سليمة؟ كل ده مطلوب في عملية المربي. ناخد أول اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أم جانا تفضلي.
لو سمحت يا دكتور، بنتي عندها 6 سنين، وهي دايما بترضع في صباعها، يعني وهي نايمة على طول ترضع في صباعها، مش بتشيل من بقها خالص، يعني طول ما هي نايمة أجي أشيلهولها تصحى ترجع تاني تحط في بقها. من وهي عندها 1.5 سنة بالظبط أنا شلته منها، غبطتلها عليه يعني، وبطلت نهائيا. لعند لما أول لما حملت فخوها رجعت تحطه تاني، وبعدين حاولت برضو أربط لها عليه، بدأت هي تفكه، كانت كبرت بقى عندها 2 سنين، فكته هي، فكت الرباط. فجيت
مين اللي اقترح عليك تربطيه؟
أنا.
طيب كملي.
وبعدين قالوا لي ممكن أجبس لها دراع، فأنا جبسته لها 10 أيام، وبعدين بطلت برضو تحطه، وبعدين رجعت تاني أول ما ولدت رجعت تحطه تاني في بقها، ودلوقتي مستحيل بقى، مش عادت أبدا بتشيل من بقها نهائيا.
أنت مش جبست لها إيديها؟
أوه.
طب اشربي بقى برضو حضرتك يعني. اللي عشرتي انك تجبسي ايد البنت عشان البنت بتحط ايديها في بقها.
ما هي انا لقيت ان هما قالوا لي ان الفك بتاع البق شكله هيتغير لما هي تحط صباعها في بقها.
دي حقيقة فعلا، اما تحط كامل ايديها مش صباعها. حاضر. البنوتة دي اخبارها ايه في المذاكرة؟
لا هي ما شاء الله هي ذكية جدا،
كويس خالص،
وهي شاطرة خالص خالص يعني ما شاء الله. لا مستواها العقلي ما شاء الله حلو خالص.
وعلاقتها بيكي؟
كويسة برضو.
هاي بتعمل نشاطات رياضة بتاع؟
هي بتروح الكاراتيه.
طب هاي وأداءها في الكاراتيه
كويس برضو. هي راحت فترة وبعدين جت بدأت المدرسة، دخلت رحنا المدرسة يعني، فبطلت الأيام دي عشان المدرسة وكده.
طيب الأجواء فيها بعض العصبية أو النرفزة؟
هي مش كانت بتتعصب، هي هادية، بس الأيام من ساعة ما ولدت بدأت، من ساعة ما أخوها بدأ يكبر ويتحرك هي بدأت تتعصب عليه، بدأت تحس إن هي بدأت تتعصب شوية لما أخوها بدأ يكبر ويتفاعل مع الدنيا معانا.
ورد فعلك أنت إيه؟
أنا والله دايما أقول لها اهدي عليه، يعني اهدي يا ماما، يا ماما اهدي، مش ينفع تتعصبي كده، عشان كده غلط، غلط يا ماما ان انت تتعصبي كده. ساعات انا بتعصب عليها، وساعات بقعد اقول لها طب روح يا ماما، ما ينفعش ان انت تتعصبي كده، البنوته الجميله ما ينفعش ان هي تتعصب.
هي
كده.
حاضر. حضرتك كده ده سؤالك صح؟
اه
طيب حاضر، هرد عليك. حاضر.
طيب
شكرا. شكرا. طيب تعالوا نفكر مع بعض في فكرة المراجعات، المراجعة ان كل مربي يراجع نفسه في أساليبه وطرقه، وانه لازم يتهم نفسه احتمال بالتقصير، واحتمال ان هو محتاج يطور نفسه في حاجات، وفكرة ان انا فاهم ومستوعب التربية. فقضية جنة، بنوتة بتحط صباحها ببقها، الناس خوفت أم جنى من إن وضع الصباع وإن كان الإيد ككل ممكن تعمل ضب أو تعمل نوع من أنواع التشوه في الفك. الأم التلقائية ربطت لها صباعها. البنت أوتوماتيك بطلت تحط صباعها في بقها. أما بقت حامل في أخوها وده عامل عاطفي وحساسية عالية من البنت، رجعت تحط صباحها في بقها. ماما قامت جبست لأنها مربطت، البنت كانت كبرت شوية تقدر تشيل الرباط، وجبست الإيد. ماما لجأت لأعنف طريقة ممكنة في التعامل مع المشكلة اللي موجودة دي، وما بنلجأ لهاش نهائي إلا في حالات متطرفة جدا، إلا إنها بدأت بيها. نطلع لفاصل ونكمل معاكم سؤال أم جنى. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين مره تانية، وما زلنا مع سؤال ام جنى اللي بتسال ازاي تقدر تحل المشكله دلوقتي. البنوته بقى عندها 6 سنوات، بتحط صباعها بقها، ما زالت بتحطه، واثناء النوم بالذات بتحطه بشكل بقى مزعج بالنسبه للام وفي الم. كنا بنتكلم في الاول ان احنا لازم فقضيت ان انا اراجع نفسي في اسلوبي وفي طريقتي. ام جنى كانت وصل لها تفكيرها انها تربط ايد البنوته، وان كان لازم نفهم حاجه ان البنوته وهي صغيره من السهل الاقلاع عن هذه المشكله بحضن البنت، بان نستبدلها في بعض اوقات امهات بتتينا، في بعض اوقات الامهات بتزود الحنان وجرعه الحنان، لان ممكن يكون سبب وضع الصباع الجوع في بعض اوقات، عدم الامان، افتقار للعاطفة، الرضاعة مش كافية، أسباب كتيرة ممكن تدعو الأطفال يحطوا صباحهم في بقهم. وفي بعض أوقات بيبقى رد فعل طبيعي من الطفل كمهارة من المهارات، بيحط إيديه في بقه ويبتدي يمص صباعه. تعرفا على الأجزاء بتاعته، تعرفا على الدنيا اللي حواليه، بدليل ان بعض الأطفال ممكن يمسكوا رجليهم ويقربوا رجليهم لبقهم، تعريفا بالمجتمع والبيئة اللي حواليه، لان الطفل بيبقى بيتعرف على المجتمع والحنان والعاطفة من البق بالرضاعة، خلاص بانه يمسك الحاجة يحطها في بقه، وده طبيعي في الفترة الزمنية العمرية في اول سنة. لكن ماما خدت اجراء وبطلت البنوتة، اتولد طفل الغيرة، التأثر العاطفي، الحساسية العالية تدعو ان العادات تتكرر. فلو احنا كنا ابتدينا نزود العاطفة حبتين، نزود الاهتمام للطفلة، نفتح لها شوية مهارات واهتمامات في الفترة دي، فك، تركيب، تلوين، وجودها في حضانة تلعب وتتنطط فترة طويلة من الزمن، واعطائها اهتمام منصف بينها وبين اخوها، الأمور دي كانت تقل، مع محاذير إن احنا نشغل إيدين الطفل معظم الوقت. لكن ماما التجأت لعملية التكبيس على اعتبار إن البنوتة هتنسى، الربط قبليها على اعتبار إن البنوتة هتنسى، بدأت توجه لها كلام بلاش كده، بلاش تعملي كده، بلاش. وعادة الأطفال أما بنديهم أمر مباشر من ورانا يروحوا يعملوه. لكن الأصل في وضع الصباع بالنسبة للبنوتة دي الحساسيتها عالية والعاطفتها عالية، إعطاء عاطفة موازية، حنان موازي، اهتمام بشغل الإيد فترة طويلة من الزمن، محفزات بشكل هادي، وحط على الهادي مليون خط من اتصال أم جنى إنها قلقانة وشغوفة على البنوتة، وقلقانة والقلق مسيطر عليها في السلوك ده وفي الأسلوب ده. وبالتالي هي وصلت لست سنوات، الحل إيه؟ نجبس من جديد؟ نربط من جديد؟ لا. نمرة واحد، ترجع لعلاقتك بالبنوتة، الكم العاطفي والحنية يزيد. الحاجة التانية، شغل الطفلة فترة طويلة من الزمن. الحاجة التالتة، تستمر في رياضتها زي ما هي. الحاجة الرابعة، هي شطورة فما تضغطيش عليها دراسيا. الحاجة الخامسة، نحط محفزات لعدم وضع الإصبع داخل الفم حتى أثناء النوم، حتى أثناء النوم. وهتعسكري مع بنتك 6 أسابيع، تنامي جنبها وتحضنيها وتحط لها محفزات قدر المستطاع عشان تبتدي تقل في وضعها لده. لكن فكرة التوجيه المباشر مرفوض، فكرة التكبيس يا أخوانا، فكرة الشطة نتقي الله، فكرة الصبار حرام عليكم. المسألة محتاجة ان احنا نعرف السبب الأول اللي أدى بوضع الصباع، وساعتها الأمور، لأن في بعض أوقات الأطفال الصغيرين تنظيم الرضاعة، تنظيم الأكل، الحنية الزائدة، شغل الطفل، ده يحل لنا المشاكل كلها. لكن ما نجيش للمشكلة بتحط صباحها في بقها، يبقى حط شط، اضرب على الإيد، اعمل كذا. يا أخوانا المسألة محتاجة نعرف السبب اللي الطفل بيخليه يعمل كده ونحلها، زي التأتأة أو التهتأة. بس ناخد الاتصال ونتكلم على التأتأة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي ابني عنده سنة وأربع شهور بالضبط. ابني ده أنا حامل برضو على وشك ولادة. جن بقى هو ما كانش جنان، كان طبعه هادي. من بعد وضع الحمل ده وهو بقى عصبي جدا، بقى يزن كتير جدا، بقى عنادي. يعني الحاجة بيعند معايا فيها، حاجة عايزة أعلمها له أو عايزة كده، لا هو اللي في راسه هو اللي بيعمله.
ده بعد حمل حضرتك؟
اه بدأ من بعد الحمل. بقى يعض فيا أنا أكتر حد، ما يعضش أي حد
طبعا،
يعضني أنا بس. والجديد اللي طالع عليه ان هو يضرب، يفضل يضرب كده لما يتعصب، يفضل يضرب اللي قدامه. حاجة تانية طالعة فيه ان هو دلوقتي بالليل عايزني بعد ما نايمه بينام خلاص مكانه، يصحى بالليل عايزني افضل شايلة زي البيبي لحد ما ينام يرجع ينام تاني. هو ما كانش كده من عادته.
يا طبعا ده طبيعي. دي تغيرات طبيعية. دي تغيرات طبيعية.
عادي. يعني في نقطة في جرأته في الشارع ان هو ممكن يبقى يعيط لحد ما يسيب ايدي، اول ما يسيب ايدي بيجري ممكن يجري في نص الشارع، ممكن
لا لازم يتمسك، ده لازم يتمسك، ده مندفع لازم يتمسك، لازم يتمسك.
نعم
لازم يتمسك.
يعني خالص ممكن اوقات يبقوا عايزين اهلي ينزلوه الشارع بس بيخافوا منه لان هو بيسيبهم وبيقعد يجري في الشارع كده.
ده محتاج حذر، الطفل الحركي شوية ده يتقلق عليه، يتخاف عليه.
في نقطة كمان ان انا حاولت اعلمه البوتي، يعني هو ممكن يقعد معايا قد ما يقعد، لكن مجرد ما يقوم يعمل، ما يعملش في البوتي، لا يعمل بره.
بره. حاضر. حاول
يعني
حاضر.
ممكن ابقى اقعده قد ما اقعده.
لا في اطفال كتير بيعملوا كده.
كان الاول معايا كويس بس بعد كده معرفش بقى اللي عند فيه
الغيرة مرة.
أقعد.
الغيرة وحشة.
فمش عارفه بصراحه اتعامل معاه في نقطه البوتي دي ونقطه ان هو بقى يزن على اي حاجه يزن. يعني مثلا لو باكله واللعبه وقعت ما يرضاش ياكل غير لما انا اجيب له اللعبه.
ايوه حاضر.
والعند ده برضو عايز اعرف اتعامل معاه ازاي لان هو اول طفل بالنسبه لي يعني.
حاضر من عيني. حاضر. شكرا. زي موضوع اللي اتكلمنا فيه، نرجع لموضوع التأتأة، زي موضوع مثلا حط صباع، موضوع التأتأة، اعدل بقك، اعدل لسانك، الكلمة بتتنطق كده، اللي انت بتقوله ده انت هترجع زي الاطفال. ممكن طفل يبقى عنده 4 سنين و5 سنين و6 سنين ونعتبر ان ده بنصلح له الكلام، لكن التأتأة لازم يتعرف سببها. هل هي نتيجة العاطفة؟ هل هي نتيجة لحدث حصل؟ هل هي نتيجة للضغط العصبي؟ الحاجات دي تتشال الاول قبل ما نوجه بتتكلم ازاي، بتنطق ازاي، بتقول ازاي. مثلا مشكلة زي أم عبد الرحمن، خلاص عبد الرحمن ده بداية خلفتها، البكر بتاعها وعنده 10 سنين. الولد كان سلوكه معقول لحد ما ماما بقت حامل. أما ماما بقت حامل واستشعر الطفل أن هناك قادم ما هيجي، بدأ يتغير في سلوكه. معنى كده أن الطفل ده حساس، ممكن يكون خد قدر من الاهتمام زيادة عن اللزوم من الأم ومن الأب ومن الأسرة المختلفة، وبالتالي هو رافض وجود شكل جديد من أشكال الأطفال جنبه أو أخوه، خلاص. وبالتالي لازم أفهم إن دي فترة بنسميها فترة الغيرة، الفترة الانتقالية لقبول طفل آخر، تاخد لها سنة كده وش، تاخد لها 12 شهر وش. مش 100% كل الأطفال كده، لكن بتختلف على حسب قدر الاهتمام اللي الأسرة اديته للطفل الأول. الحاجة التانية إلى طبيعة الطفل إذا كان عنيد وبننفذ له كتير من رغباته. الحاجة التالتة التساقه بماما. الحاجة الرابعة إن هو محتاج الولد ده تبتدي تديله اهتمامات زيادة تانية. خلاص الاهتمامات الزيادة التانية إن يتدخل أشخاص في إعطائه اهتمام منصف عشان تبتدي تظبطي الأمور. حتة عنده أو غيرته أو غيره دي غيرة وحاجة طبيعية محتاجة زيادة في الحنو، مش عصبية تقابلها عصبية، محتاجة زيادة في الاهتمام. مسألة البوتي هتاخد وقت، خلاص كويس ان هو لسه ما كملش 2 سنين لأن البداية بتاعت البوتي من 2 سنين وابتدي وانت طالعة، خلاص، وبالتالي لسه بدري على انك انت تعتبري ان هو تراجع في مسألة البوتي، لكن كل العوارض دي غيرة، والغيرة معناها ان هو محتاج قدر من العاطفة والاهتمام الكبير، وعادة هذا الطفل هيبقى متعب شوية، لأن الطفل المتعب شوية بيبقى حركي حبتين، نلتفت لفكرة الحركة بتاعته ونحاول قدر المستطاع أنه أما يجي يعض ما يقربش من جسم حضرتك وما تمكنلوش من ده. ممكن تقلبي العصبية بتاعته لبعض الهزار عشان تخففي قدر مقدار الموضوع عشان ما تتعصبيش عليه، لأن كل ما بتتعصبي كل ما بتزيد حلقة العند. يبقى نكسر ده بقدر كبير من الاهتمام، خلاص مسألة انه يضرب او انه هو يعض ده ممنوع منعا باتا الوصول لجسم حضرتك، خلاص، وبالتالي تمنعيه مش بالعنف. المنع ممكن يكون بطريقة سهلة وبسيطة، نقوم من مكاننا، نبعد عن المكان اللي موجود فيه، نحاول نبعد بقه، نحاول نمسك ايديه مسكة خفيفة، خلاص نبعده تماما عن الموضوع مرة واثنين وثلاثة، خلاص. فكرة الاستسلام الى انه يتشال من جديد بعد ما بقى يمشي على الارض بلاش منها، عشان ده هيبقى ثقل شديد بالنسبة لحضرتك ومجهود حضرتك. هيزن شوية وارد، ممكن الطفل في السن ده اشغله بحاجة بعيد عن الموضوع، بابا لو موجود ياخده اهتمام يلعب معاه، تيتا لو موجودة نفس الحكاية، لكن حاولي قدر المستطاع ان الزن بتاعه ده تستبدليه بانك تخليه يهتم بحاجة جديدة، حاجة مختلفة، تعال ناكل، تعال نشرب، تعال نلعب، تعال نتنطط، تعال كذا، تدي محفزات، تدي وقت، وادي وقت اطول في اللعب معاه، ادي وقت اطول في القعدة معاه، ادي وقت اطول في النوم معاه وبجواره لحد ما ينام نوم طبيعي، وما تقومي تنيميه على السرير، ومهما عيط في الفترة دي حاولي تشغليه، حاولي تديله قدر من الاهتمام. الامور دي هتقل بالتدريج، الأمور دي هتقل بالتدريج، وربنا يسهل في التغيرات اللي موجودة دي. طيب شفنا بقى أن المسألة محتاجة مراجعة، وأن الأمور لازم يتعرف أسبابها عشان نعرف نتعامل مع أولادنا. عشان كده بعض الأولاد بينفروا من البيت مع سن المراهقة، وبعض الأولاد بيتأثروا بأصدقائهم بشكل كبير في فترة المراهقة، وبعض أوقات أولاد يعملوا كوارث في فترة المراهقة من غير علم الأب ومن غير علم الأم، ونكتشف هذه الكوارث بعد كده ونقول هو السبب إيه. السبب إن مفيش حوار، السبب إن مفيش تواصل، السبب إن إحنا ما بنتناقش، السبب إن إحنا ما بنمدحش الأولاد في أقل حاجة بيعملوها وأكبر حاجة بيعملوها، السبب إن ابنه ما بيغلط ما بساعدوش في حل المشكلة بقدر ما بعاقب، والهدف بتاع العقاب. وإن كنت بقول لنفسي إن أنا بحاول أعدل السلوك، لكن لو وجدنا وشفنا طريقة عقابنا للأولاد هتكتشفوا إنها للعقاب فقط دون ما إصلاح. لأن لو أنا بحاول أصلح سلوك ابني يبقى هشوف الأسلوب المناسب بالنسبة له وحاول أعدل بيه الخطأ اللي موجود، لكن الواقع بيقول إن أنا بفكر في العقوبة الأول. هو الولد مد إيده، طب أعمل له إيه؟ يتعاقب إزاي؟ ابني بيكذب، طب يتعاقب إزاي؟ ابني بيكلم أصدقاء سوء، طب يتعاقب إزاي؟ بيتفرج على مواقع مش سلام، يتعاقب إزاي؟ من غير ما أفهم هو بيعمل كده ليه. إحنا مش قضاء على أولادنا نحكم عليهم كويسين ولا وحشين، إحنا مساعدين لأولادنا إن ناخد بإيديهم للطريق القويم. تاني، كلنا ذو خطأ، يعني كلنا بنغلط، خلاص، لكن عشان كده ما ننفعش نبقى قاضي يحكم على الأولاد كويسين ولا مش كويسين، لكن إحنا كآباء ومربين وأمهات احنا بنساعد اولادنا عشان يوصلوا للطريق القويم، والطريق القويم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، خلاص. التتابعية اللي موجودة دي ليه؟ عشان المفترض ان المربين والاباء والامهات رحمة، وبالتالي الرحمة دول مساعدين، فقبل ما يشوف ابني نظرة العتاب والحكم في عينيا لازم افهم كويس قوي، انه لازم يشوف نظرة المساعدة ونظرة الوقوف جنبه وحل مشاكله مهما كانت المشكلة صعبة. فكروا فيها كده. وناخد اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ايوه دكتور لو سمحت انا عندي مشكلة.
فضلي.
انا ليا ابن اخ ابو ام منفصلين.
نعم.
وهو حاليا عايش مع جدته اعداديه السنه دي، وابوه وامه منفصلين، وهو عايش مع جدته وام ابوه. طبعا الولد الاول كان سلوكه كويس، حاليا طبعا اصدقاء، طبعا اصدقاء السوء متلمع على اصدقاء وحشين، علموه شرب السجاير وحاجات وحشه، ابتدى يبقى عنيف مع جدته وعنيف معانا كلنا مع كل اللي حواليه. وطبعا ابوه في مكان وامه في مكان، ابوه بيشتغل في مكان وامه سابته وفي مكان ثاني.
لا ابو فين؟
نعم.
الاب فين؟
الاب بيشتغل وسايب حمله كله على جدته، بيشوفه في المناسبات، بيشوفه في اي حياه، بس مش مقيم معاه اقامه تامه يعني. وطبعا جدته طبعا ست كبيره في السن وتعبت معاه واحنا كلنا تعبنا معاه، فهل ينفع في السن ده؟ طبعا احنا عملنا يعني كل المحاولات كويس معاه، معاملة كويسة، شدة برضو احيانا، دي جابت للشدة جابت نتيجة ولا العنف جاب نتيجة ولا السياسة جابت نتيجة معاه؟ فممكن ايه بقى يكون الحل في السن ده والحل ده حل معاه؟ هل علاج نفسي ولا ايه؟ انا مش عارفة الصراحة دكتور، احنا تعبنا الصراحة.
هقول لحضرتك حاضر.
ماشي شكرا يا دكتور.
عفوا. طيب احنا كنا بنقول قبل الاتصال ده ايه؟ كنا بنقول فكروا كويس في النقطة ان احنا مساعدين مش قضاة. والفكرة دايما اما ابني بيغلط اللي بيساعد دايما بيسأل ايه السبب عشان اقدر اعرف اعدل السلوك ازاي. الأب القاضي أو الأم القاضية يتعاقب بكذا من غير ما تنظر إلى الأسباب التي أدت إلى الخطأ ده. وبالتالي مطلوب قوي إن احنا نبص لأسباب أخطاء أولادنا وعدم تواصلهم معانا ونتهم نفسنا الأول ونحاول نساعد أولادنا في إنهم يخرجوا من العقبة اللي فيها. السؤال اللي لسه مطروح دلوقتي هو أثار عندي شوية أفكار. أولا فكرة أن البابا وماما منفصلين كلمنا فيها قبل كده، مش معنى كده مسؤولية ماما ومسؤولية بابا اتشالت من كتافهم، بتظل المشكلة أو المسؤولية موجودة على بابا وعلى ماما. فأول حاجة فكرة إن ماما في حتة حقها إنها تكمل حياتها وترتبط وتخلف، لكن مش من حقها إنها ده على حساب ابنها، حتى لو الكلام ده هيبقى صعب اللي هقوله. وبابا اللي مشغول خلاص، انا ما اعرفش اذا كان ارتبط ولا ما ارتبطش، جوز ولا ما اتجوز، لكن سايب الولد لجدته. جدته كبيره في السن مش هتواكب التغيرات اللي بتحصل للولد اللي متساب في الشارع فتره طويله، وبالتالي جه ورجع بتراب الشارع وداء طعم الشارع، وبالتالي مشاكله كترت. وطبعا لطشنا في الواد، ما سألناش نفسنا هي أخطاء الولد ده جاية منين؟ ممكن لعدم وجود علاقة كويسة مع أبوه، خلاص؟ ممكن لأن هو مفيش سلطة موجودة فوق راس الولد بتراقب وتحاسب. ممكن عشان باباه في حتة وامه في حتة ادينا له مساحة من الحرية أزيد من اللزوم، على اعتبار يا عيني ده من أسرة منفصلة زي ما بيشاع في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. لكن سواء كان في أسرة منفصلة أو أسرة متوحدة هو مسؤولية الأم ومسؤولية الأب، حتى الأم راح تتجوزت حد تاني والأب يتجوز حد تاني. في الآخر دي المسؤولية الأولى والأساسية اللي موجودة، مش على تيتا والعمام والخلان وغيرها. فدي أول فكرة جت في دماغي، وبالتالي أبوه لازم يتدخل، إن شاء الله أخد معاه يعيش معايا، إن شاء الله أخده معاه الشغل، أعمل له أرجوز، أخد له أجازات، لكن ما يتسبش طفل في الشارع في المرحلة دي مش نافع معاه أي سلوك. دي واحدة. الحاجة التانية، في بعض أوقات أولاد بيبقى عندهم استعداد وراثي طبيعي إن يبقى عندهم بعض الانحرافات السلوكية، يجوا على فترة المراهقة يشتوا سجاير، بنات، مخدرات، سهر لحد الساعة 5 الصبح، عدم التزام دراسي، مستوى دراسي في الأرض، مش فارق معاه طموح ولا عنده أي أهداف ولا عنده أي معطيات. طبيعي اللي في الشارع بيلقط كتير من المشاكل دي، لكن لو اجتمعت المشاكل دي في طفل احتمال يكون عنده اضطراب سلوكي محتاج علاج، وارد. ممكن يكون الطفل ده محتاج الأب والأم مش مع بعض، الأب والأم رعاية ومسؤولية، يقعد هنا فترة ويقعد هنا فترة، وده يبقى مسؤول وده يبقى مسؤول، ده يعمل معسكر لابنه وده يعمل معسكر لابنه عشان في الآخر يطلع الولد كويس. فدي واحد. وممكن يكون اضطراب سلوكي طبيعي، بيبقى الأطفال مولودين عندهم اندفاعية عالية، الاندفاعية العالية دي بتخليهم يكسروا القوانين والقواعد، يبقى عندهم حب استطلاع، عندهم حب تجربة، فييجوا فترة المراهقة يأندلوا، فكل أداءاتهم بتقل، لا صلاة ولا دراسة ولا سلوك ولا أسلوب ولا طريقة ولا تعاملات. ساعتها أروح للدكتور النفسي عشان يشخص إذا كان ده قلة أدب ولا تربية شوارع ولا غياب أب وأم ولا غيرها. لكن في النهاية الأطفال اللي بيبقوا تحت رعاية الآباء والأمهات ممكن يحصل منهم كده زي ما في غياب الأب والأم. لكن اللي ألمحه في الطفل ده حاجتين، إن الشارع هو اللي بيربي فترة طويلة، الحاجة التانية إن الأب والأم مش موجودين، وبالتالي المسألة هنا محتاجة نمرة واحد أب وأم، نمرة رقم اتنين مسؤولية الشارع لابد أن ينخفض قعدته في الشارع. النقطة التالتة، حتى لو هتروح لطبيب نفسي عشان تشرح سلوكياتك هتبقى أنت المسؤول كأب أو المسؤولة كأم، مش عمته هي اللي تتكلم أو خالته هي اللي تتكلم أو فلانة اللي تتكلم، لا، ارجعوا الأمور لنصابها عشان ابننا ما يضعش وفي الآخر نقول أصل هو من أسرة منفصلة. لا، هو من أسرة تخلت الأم عن دورها والأب عن دوره. وأرجو أنه يتعرض لو في اضطرابات سلوكية واضحة في الولد، وإن اخترنا كل الأساليب المختلفة اعرضوه، ممكن يكون عنده اضطراب سلوكي، في حاجة اسمها انحراف سلوكي، في السلوكيات المضادة، في أطفال مندفعين بيطلع منهم حاجات كتيرة ومشاكل كتيرة، ونفتكر إن ده ممكن تكون قلة أدب أو سوء تربية، لكن في الآخر ممكن ده يجي من أسرة فيها الأب وفيها الأم وفيها غيره، ودي حاجات هنتكلم عليها في الحلقات القادمة إن شاء الله. وبعد ختاما بقى للسلسلة الطويلة اللي أنا اتكلمت فيها عن المربي، مطلوب مراجعات لأنفسنا، نمرة رقم اتنين ننكر فيها ذاتنا حبتين، نمرة رقم ثلاثة النعرة الكذابة بتاعتنا نبطلها، الحاجة الرابعة وده الأهم إن احنا نستعين بحد صديق قريب أو الزوجة. على فكرة ممكن الزوج يقعد مع الزوجة ويقول لها تعالي نتكلم ايه اللي شايفاه بوز ايجابي في تركيبة الشخصية بتاعتي في تعاملي مع الاولاد وايه السلبي، ونتناقش ونعرض وجهات النظر، ولو هي وجهة نظرها مقبولة اخد بيها، مش عيب ومش غلط. وهتلاقي ان الزوجة اللي معشراك فترة طويلة من الزمن مع اولادك هتبقى عارفة خبايا العلاقات بينك وبين اولادك، فهتقول لك فلان بينفع مع الاسلوب الفلاني، فلانة تتكلم معاها بالطريقة الفلانية، فلانة ما ينفعش معاها العنف في التعاملات، فلان محتاج ان تتكلم معاه بحساسية عالية ومحتاج اهتمام ومحتاج كذا ومحتاج كذا. في سبيل ان احنا نبقى مربين لازم مراجعات، في سبيل ان احنا مربين لازم نستعين بحد يتعامل معانا زي الام او الزوجة اللي بتبقى قريبة، في سبيل ده ممكن متخصص يتناجع معاه الاساليب بتاعتنا ودي مناسبة بالنسبة لابننا ولا مش مناسبة بالنسبة لابننا. رابع حاجة، الهدف من ده كله ان احنا نعمل اللي علينا وما نضيعش الامانة اللي في ايدينا، ونبقى بنتقي الله في التعامل مع الاولاد. اما حد سألني انا عاوز اربي ابني تربية اسلامية ازاي، قلت له ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وبالتالي لابد من تغيير حضرتك كمربي في اساليبك 1 2 3 4 عشان الفلاني الفلاني يتربى بنفسية سليمة. التربية الاسلامية معناها اربي ابني تربية سليمة، وبعد كده حفظ قرآن، اوراد، اذكار، الأداب، كل حاجة، لكن في الأول لابد وأنا أكون قدوة لأولادي. هي دي التربية الإسلامية، التربية الإسلامية أكون قدوة، أما ما دون ذلك فإضافات خدوها مني. عشان تربي تربية إسلامية سليمة وعشان يبقى ابني شخصيته سليمة يبقى لازم أنا أنكر ذاتي الأول وأصلح في نفسي، وبعد كده ضيف حفظ قرآن، ضيف كذا ضيف كذا، ساعتها هتبقى إضافة حقيقية. لكن التربية الإسلامية ليس معناها إن أنا أحفظ ابن القرآن وأعلمه الأذكار فحسب ويبقى أخلاقيا أنا لا أرتقي أن أكون مربي، وفي نفس الوقت سلوكي وأسلوبي لا يرتقي أن يكون موجها توجيها سليما. الوقت بتاعنا مر بسرعة، يا رب يكون كلامنا لاقى قبول عند العقول والقلوب، ويا رب أشوف أولادنا في أحسن صورة وأحسن حال. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.